المسألة الثلاثون قال المصنف باب النفاس الواحدة والثلاثون. نعم الواحدة والثلاثون. والنفاس سمي بذلك للدم الذي يخرج من المرأة، لأنه سبق معنا أن الدم يسمى نفسا كما جاء في باب ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل، فالدم يسمى نفسا تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. فالنفاس سمي بذلك لأن المرأة النفساء يخرج منها الدم بسبب الوضع، ولذلك سمي نفاسا، وهو دم ترخيه الرحم بسبب خروج الولد، دم ترخيه الرحم بسبب خروج الولد. وللنفاس أحكام مثل أحكام الحيض فيما سبق، والمصنف قال في تعريفه وهو الدم الخارج بسبب الولادة. المسألة الحادية والثلاثون قال وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. وقد ذكرنا سابقا أن هناك 10 أشياء تمتنع منها الحائض أو يمتنع إيقاعها عليها، وأن هناك أشياء تحل بالاغتسال وأشياء تحل بالطهارة وتوقف الدم، وأن هناك أشياء تجب على المرأة بالحيض أو بالطهر. وفي جميع هذه الأشياء تشارك الحائض النفساء فيها إلا أشياء معلومة، فهناك أشياء تنفرد بها النفساء عن الحائض، هناك أشياء تنفرد بها النفساء عن الحائض، منها من الأشياء التي تميز بها الحائض عن النفساء أو النفساء عن الحائض مثلا مما سبق علي أنه يجوز طلاقها، أنه يجوز طلاقها، هل يجوز إيقاع الطلاق على النفساء؟ رأيكم هل يجوز إيقاع الطلاق على النفساء أو لا يجوز؟ نعم على عدم إيقاع الطلاق على الحائض على النفساء، على عدم إيقاع الطلاق على النفساء، وإنما المقصود فيما يتعلق بالطلاق أنه يجوز إيقاع الطلاق على الحامل كما سبق بكل حال، وأنه تنتهي عدتها بماذا؟ تنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى لو أنه طلقها قبل الولادة بساعة، لو أنه طلقها قبل الولادة بساعة ثم وضعت فإنها تخرج من عدتها بوضعها، ولا يشترط لذلك مدة معلومة. إذن فيما يتعلق بالطلاق هذا هو الحكم. والبلوغ لا يقال فيما يقال في الحيض، لأن البلوغ عرف بالنسبة للحامل، عرف بماذا؟ بماذا عرفنا بلوغها؟ نعم عرف بلوغها بالحمل، بالإنزال الذي ترتب عليه الحمل، وكذلك فيما سبق في موضوع الاعتداد بالأشهر عرف ما يتميز به. قال في المسألة 32 وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، وذلك لأمرين. الأمر الأول ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تجلس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن نفاسها 40 يوما، كانت تجلس 40 يوما، وهذا الحديث رواه أهل السنن، وقال الترمذي هذا حديث غريب، وحكم جماعة من أهل العلم بأن هذا الحديث ضعيف، وذلك لأنه حديث لا يخلو من اضطراب، وإن كان صححه آخرون فممن حكم بصحته الحاكم في مستدركه ووافقه على ذلك الذهبي والنووي، لكن الأكثرون من أهل العلم على أنه ضعيف، بل أقول النووي حكم بضعفه، وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وفي شرحه للمهذب في كتاب المجموع وفي كتابه في الأحكام قال اتفق أهل العلم على أنه حديث ضعيف، قال اتفق أهل العلم على أنه حديث ضعيف، والواقع أنه ليس ثمة اتفاق، بل حكم بصحته أو حسنه جماعة من العلماء منهم الحاكم والذهبي وغيرهما، وصححه جماعة من العلماء المعاصرين، ولكن الظاهر أن الحديث مضطرب ولا يثبت به حكم شرعي، لا يثبت به حكم شرعي. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، زمان نفاسها 40 يوما. فهذا عمدة من قالوا إن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وقيل في ذلك إن أكثر مدة النفاس 50 يوما، وقيل 60 يوما، وقيل 70 يوما، وقيل 7 أيام كما ذهب إليه ابن حزم. والراجح والله تعالى أعلم أن ذلك لا يتحدد، ليس لأكثر النفاس مدة معلومة، بل ما دام نفاسا متصلا بأوصافه وأحواله فينبغي أن يكون أن يعتبر حكمه حكم النفاس، إلا إذا خرج عن حد النفاس إلى الاستحاضة. إذا خرج عن حد النفاس إلى الاستحاضة فإنها حينئذ تعمل بأحكام المستحاضة. أما ما دام يمكن أن يكون نفاسا حتى لو استمر أكثر من 40 يوما فإنه ينبغي أن يعد نفاسا. فلو زاد على 40 مثلا ب7 أيام وكان الدم هو الدم المعروف، لم يتغير ولم ينقص ولم يضعف، فهو هو بلونه ورائحته وما يصاحبه، فينبغي أن يلحق بالحكم حينئذ. إذن ليس لأكثر النفاس مدة معلومة، وقد تصاب المرأة بالنفاس فتجلس أول مرة 40 يوما، وفي الولد الثاني قد تجلس 50 يوما، وفي الثالث قد تجلس 45 يوما، وهكذا. فليس لأكثر النفاس مدة معلومة على القول المختار لعدم الدليل على ذلك. أما غالب عادة النساء فهي 40، فقد علم بالاستقراء الواقعي والتاريخي أن أكثر النساء تجلس في نفاسها 40 يوما، وكان ذلك معروفا عبر العصور كما قرره الفقهاء ودونوه، وهو الموجود اليوم في واقع الناس في جميع الأقطار والأمصار والشعوب، هذا هو الغالب. ولهذا كان مذهب جمهور العلماء أن أكثر مدة النفاس 40، هذا مذهب الجمهور، ذهب إليه الشافعي ومالك في رواية وأحمد في رواية وأبو حنيفة وجمهور أهل الحديث وغيرهم، لأن ذلك هو الغالب. ولهذا من أخذ بأن أكثر المدة 40 فلا حرج عليه في هذا، أولا لوجود الحديث الذي صححه جماعة، وثالثا لأن هذا هو العادة المضطردة الغالبة من أحوال النساء. المسألة 33 قال ولا حد لأقله، ولا حد لأقله، أي أنه ليس لأقل النفاس حد، فقد تجلس يوما أو يومين أو أسبوعا أو أقل من ذلك، بل قد يوجد من النساء من لا يأتيها الدم أصلا. وقد ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله وغيره أن امرأة ولدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل معها دم أصلا، فسميت ذات الجفوف أو ذات الجفاف، أي أنها ولدت دون أن ينزل معها دم. ومثل هذه بحث الفقهاء هل يجب عليها الغسل أم لا يجب، فقال بعضهم لا يجب عليها الغسل لأنه لم يحدث له موجب، وموجب الغسل بالنسبة للنفساء نزول الدم وليس نزول الولد. وقال آخر يجب عليها الغسل لأن خروج الولد مظنة خروج الدم. والصواب أنه لو فرض جدلا أن امرأة نفست وولدت دون أن ينزل معها دم مطلقا فإنه لا يجب عليها غسل، فقد سبق أن بينا موجبات الغسل وليس نزول الولد منها. فلو نزل الولد دون أن ينزل معها ولا قطرة دم واحدة فإنه لا يجب عليها غسل. أما لو نزل ومعه دفقة دم واحدة فما الحكم حينئذ؟ يجب عليها الغسل. لماذا؟ لأن هذه الدفقة تعد نفاسا إذ لا حد لأقل النفاس. المسألة 35 قال ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. أي أن النفساء لو رأت الطهر بعد 10 أيام مثلا وجب عليها أن تغتسل، ثم لو رأت الطهر بعد 10 أيام وجب عليها أن تغتسل، ثم هي طاهرة تعمل بأحكام الطاهرات حتى ولو كانت في وقت النفاس يعني في وقت 40. فإن عاودها الدم بعد ذلك بعد أسبوع أو أقل أو أكثر فإنه يعد نفاسا ملحقا بالأول، تجلس له وهكذا. وكيف تعرف المرأة الطهر؟ النفس هي كالحائض، تعرف الطهر بأحد أمرين، إما بانقطاع الدم بالكلية، فإذا انقطع عنها الدم بالكلية عرف أنها كانت طاهرة، فإن كانت ممن يرين القصة البيضاء فإنها تعرف انقطاع الدم بالقصة أو القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يخرج عقب الحيض وعقب النفاس. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت النساء يبعثن إليها بالكرسم يعني القطن فيه الدم، فتقول لهن كما في صحيح البخاري: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي الماء الأبيض الذي يخرج عقب الحيض، وتعرف به كثير من النساء انقطاع الدم. فمن كانت عادتها رؤية القصة البيضاء تصبر حتى ترى القصة البيضاء، ومن كانت لا تراها، فإن كثيرا من النساء لا يعرف القصة البيضاء أصلا، فإنها تعرف انقطاع دم الحيض أو النفاس تعرفه بالجفاف التام. فإذا وضعت القطنة في فرجها ثم خرجت القطنة بيضاء ليس فيها أي أثر للدم، واستمرت على ذلك يوما وليلة، وقيل يوما فقط أو ليلة فقط، فإنه يعلم بذلك انقطاع دمها. هذا هو الذي يعلم به طهر النفساء، ومثل أيضا طهر الحائض. هذا فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. ومما ينبغي أن يعلم أن فيه أحكام كثيرة وتفاصيل ومشكلات طويلة عريضة، بل إن بعض أهل العلم ألفوا في حالة واحدة من حالات الحيض وهي ما تسمى بالمتحيرة، ألفوا فيه مصنفا كبيرا ضخما كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتاب المجموع، وفيه مشاكل لا تنتهي. لكن ينبغي أن يعلم أنه يرجع في ذلك إلى الأصل، يرجع في ذلك إلى الأصل. فإذا أصاب المرأة دم حيض معلوم ثم شكت بعد ذلك فيما بعده هل يعد حيضا أم يعد طهرا واستفتت، فإنه ينبغي أن يعلم أنه عند الشك يقال يعاد هذا إلى الأصل الذي هو الحيض، فهي حائض لا تخرج من الحيض إلا بيقين. ومثل أيضا لو كانت طاهرة فأصابها ما تشك في كونه حيضا، فإنه حينئذ يعمل بالأصل الذي هو الطهارة، ولا ينتقل من الطهارة إلا بيقين. أما ما يعد بعض الفقهاء أنه يسمونه الشك ويسمون المرأة المتحيرة، فهذا لا ينبغي أن يوجد، لأنه ليس في الشرع تحير ولا شك. فالنساء إما طاهرة إما طاهر أو حائض، ولا يوجد حال ثالث نقول مشكوك فيها مثلا أو متحير، بل ترجع المتحيرة والمشكوك فيها إلى أحد الأمرين، إما إلى الطهارة وإما إلى الحيض.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.